أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا الاستدلال بالوجود بما دل من الآيات والأخبار على وجود التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى السلام كما في الخبر عن دار عدم. تقدم في كلام المصنف الرد على الإجماع هذا الإجماع على وجوب البحث والتعلم. رد المصنف على الإجماع بعد رد المصنف هذا الإجماع يقول الأولى الاستدلال على وجوب الفحص والتعلم في الآيات والروايات. هنا جملة من الآيات مفادها وجوب تعلم وجوب تحصيل العلم كآية السؤال وآية النفر وغيرهما من بعض الآيات. وهنا جملة من الروايات والأخبار أيضا يدل على وجوب التعلم. منها الخبر المعروف وهو العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومضمون بعض الروايات كمال الدين التفقه في الدين. والخبر عن علي بن ابي طالب عليه السلام طلب العلم اوجب عليكم من طلب الدنيا او من طلب المال. فمفاد هذه الايات والروايات هو وجوب تحصيل العلم والفحص والتتبع. فيقيد بها إطلاق أدلة البراءة. مقتضى إطلاق أدلة البراءة هو الرجوع إلى البراءة من دون فحص من دون تعلم. ومقتضى هذه الأدلة من الآيات والأخبار وجوب التعلم والفحص. فتبقى يقيد بها أدلة البراءة ولازم التقييد أنه لا يجوز الرجوع إلى البراءة الشرعية النقلية إلا بعد الفحص. فافهم لعله إشارة إلى إشكال ودفع الإشكال. الإشكال لما قال هذه الآيات والأخبار هو وجوب البحث والتعلم، تعلم الأحكام في موارد العلم الإجمالي. إذا علم إجمالي بثبوت التكاليف فعلى المكلف البحث وتحصيل العلم بتلك التكاليف المعلومة بالإجماع، وهذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام الشبهات المبدية لا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا هو الإشكال. الجواب ظهور هذه الآيات والأخبار هو وجوب التعلم والفحص في الشبهات البدنية في غير موارد العلم الإجمالي. إذ مفاد هذه الأخبار وهذه الأدلة هو وجوب التعلم لا وجوب العمل بالعلم بعد تحصيل العلم. فالأولى الاستدلال بالوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم، بقوله تعالى كما في الخبر يوم القيامة يسأل عن العبد ويقال هل لا تعلمت. هل لا تعلمت أولا يقال هل لا عملت، فيجيب العبد بعدم العلم. إذا العمل متفرع على العلم، ثم يسأل ثانيا هل لا تعلمت، لماذا ما تعلمت؟ فلا يبقى عذر للبحث، لا يبقى موضوع للاعتذار، لماذا تعلمت؟ هل لا تعلمت؟ هل لا تعزيزية بالتوبيخ يعني، لماذا ما تعلمت مثلا؟ فليس للعبد إلا السكوت ويسد طريق الاعتذار فيقيد بها أي بتلك الأدلة أخبار البلاء لقوة ظهورها، ظهور هذه الأدلة لأن المعاقل والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا. فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا، لا موضوع لهذا الجمع لهذا التوفيق بأن يقال أن هذه الأخبار محمولة على ما علم المكلف إجمالا بالتكاليف. وهذا الجمع غير صحيح لأن ظهور هذه الأخبار ليس موارد العلم الإجمالي بل موارد شبهات البشرية، فلا مجال لهذا الحرف. فهم ذكرنا وجه شاذ، ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيل العقلي أيضا بعين ما ذكرت البلاءة فلا تغفل. هذا إشارة إلى ما يعتبر في التخيير بعد ما بين المسلم ما يعتبر في الاحتياط وما يعتبر في البراءة العقلية وما يعتبر في البراءة الشرعية، يبين ما يعتبر في التخييل في شأن التخييل. يقول المسلم يعتبر في التخييل نفس ما يعتبر في البراءة العقلية، يعتبر في البراءة العقلية الفحص، لولا الفحص لم يحرم موضوع البراءة العقلية وهو عدم البيان.
موضوع البراءة العقلية هو
موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان. لو لم يتفحص لم يحرز عدم البيان. موضوع التخيير العقلي في مورد دوران الأمر بين المحذورين هو التحير والتساوي بين الخبرين وعدم ترجيح احدهما على الاخر. هذا هو، هذا اي التساوي وعدم الترجيح لا يتحقق الا بعد الفحص، اذ ربما يكون في الواقع احدهما أرجح من الآخر. فمن وين يعلم المكلف تساوي بينهما حتى يتحير؟ عند عدم البحث. وعند البحث إذا ثبت ترجيح أحدهما على الآخر فيجب الأخذ بما له الترجيح، وإلا فالحكم هو التخيير، وإلا فالحكم هو التخيير، فلا بد من البحث. ولهذا يقول ولا يخفى اعتبار الفرد في التخيير العقلي أيضا كالبراءة العقلية بعين ما ذكر في البراءة العقلية فلا تخفى. ولا بأس بترك الكلام في بيان بعد ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والإحسان، بعد ما فرغ المسلم من بيان شروط الأصول الثلاثة وهي البراءة العقلية والاحتياط والبراءة بكلتا القسمين العقلية والشرعية والاحتياط والتخييل، يبين حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من دون الفحص. يجب الفحص، يعتبر الفحص في الرجوع إلى البراءة العقلية، ولكن إذا عمل بالبراءة من دون فحص هل يعاقب أم لا؟ هذا من حيث العقاب، من حيث تبع. هل يكون عمله باطلا وفاسدا ام لا؟ هذا من حيث الحكم. فهنا مقامان، المقام الاول التبع، المقام الثاني الحكم الاحكام. واما الكلام في المقام الاول التبع اي العقاب العقوبه، هل يعاقب من عمل بالبراءه قبل الفحص ام لا؟ لا اشكال ولا خلاف ان المكلف العامل بالبراءه من دون فحص يعاقب اذا انكشف ان عمله كان مخالفا للواقع، اذا انكشف خلاف الواقع. بمعنى عمل بالبراءه في مورد الشك في حرمه الشرب، شرب التبر تطر، رجع الى البراء من دون فحص عن دليل على الحرم، فشرب ثم ظهر ان شرب التبر كان حراما، نفرض هكذا، فيعاقب قطعا. او في الشبهه الوجوبيه شك في وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال ورجع الى البراء، ترك الدعاء عند رؤيه الهلال، ثم ظهر وجوب الدعاء عند رؤيه الهلال، فهذا العمل الترك العمل بالبراء كان خالص للواقع، فلا إشكال في العقاب في كون المكلف مستحقا للعقاب. في هذا الفرق هذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما هو سبب لاستحقاق العقاب. ما هو السبب لاستحقاق العقاب؟ هنا أقوال، القول الأول أن المكلف يعاقب يستحق العقاب على نفس ترك التألم والفحص، على تركهما لا على مخالفة الواقع، سواء كان ترك التألم مؤديا إلى خلاف الواقع أم لا، يعاقب على نفس الترك. كما ذهب إليه صاحب المدارك والمحقق الأردبيلي، فعلى هذا القول يعاقب على شرب السفن
وإن ظهر أن شرب السفن لم يكن حراما.
وإن ظهر
لأن الإقاط على نفس التعلم وقد ترك التعلم ترك البحث فيكون وجوب التعلم والبحث وجوبا نفسيا على هذا القول وجوبا نفسيا وجوبا أولويا نفسيا القول الثاني أن المكلف يعاقب إذا كان ترك التعلم وترك الفحص مؤديا إلى مخالفة الواقع مستلزم لمخالفة الواقع القول الثالث يعاقب المكلف على نفس مخالفة الواقع إذا خالف الواقع يعاقب هذا القول الأخير الثالث هو المشهور القول الثاني نسبة إلى الشيخ الألباني وهذا القول الثالث هو المشهور وهو مختار صاحب الكفاية أيضا يلزم من كلام صاحب الكفاية القول الثاني
شرنا أظن الثاني لتحقق المعصية القول الثالث لتحقق التجاري على الله
سبحانه وتعالى تجاري قصة التجاري تأتي بعد يعاقب على مخالفة الواقع هذا هو القول الثالث وأما التبع فلا شبهة لاستحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص وهذا الترك يكون كان مؤديا إليها أي مؤديا إلى المخالفة فإنها أي المخالفة على هذا الفرد وإن كانت مقبولة حينها كان خاطئ حين المخالفة هذا هو قول المسند وبلا اختيار إذ المخالفة حين الغفلة لم تكن اختياريا إلا أنها منتهية إلى الاختيار ما هو المراد من الاختيار اي منتهية الى ترك التعلم والفحص اختيارا لولا ترك التعلم والفحص اختيارا لما تتحقق المخالفة وكل فعل ينتهي الى العمل الاختياري فيصح الاطعاف عليه وان لم يكن نفس الفعل اختياريا للقاعدة المعروفة إن صاحب الكفاية وهي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار يعني كأن هذا العمل الممتنع باختيار المكلف كأنه عمل اختياري كما يعاقب على العمل الاختياري يعاقب على هذا العمل أيضا وتوضيح هذه القاعدة بالمثال من يلقي نفسه من السقف إلى الأرض إلى الشارع باختياره يريد الانتحار نفسي بهذه الطريقة، يريد الانتحار، فيلقي نفسه من الطبقة الثالثة إلى الشارع وهو يعلم أنه يموت. ولكن قبل الوصول إلى الشارع وقبل الموت هو مخاطب بإحفظ نفسك، إحفظ نفسك، ولكن هذا التكليف غير اختياري. هل يتمكن من حفظ النفس؟ لا. فممتنع، هذا حفظ النفس ممتنع، تكليف بما هو الممتنع، ولكن امتناعه باختياره عن شخص آخر ألفاظه أو نفسه اختيار. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيعاقب على الموت، على إهلاك النفس، وإن كان هذا حس النفس تكليفا غير اختياري، ولكن يعاقب على ترك حس النفس. في المقام هكذا، حين العمل كان غافلا عن مخالفة الواقع، فمخالفة الواقع يكون أمرا غير اختياري، أي لم تكن مقصود ولم تكن بإرادة المكلف. المراد من الأمر الغير اختياري ما لم يكن مقصودا بإرادة، ومع ذلك لما انتهت الى الامر الاختياري وهو ترك التعلم والبحث فيعاقب عليه، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فانها المخالفه وان كانت مفقوده حينها وبلا اختيار الا انها منتهيه الى الاختيار وهو ترك التعلم والبحث، وهو كافي، أي انتهى إلى الاختيار كافي تحت العقوبة، بل مجرد تركهما كافي بصحة العقوبة. يقول المثنف مجرد ترك التعلم والفحص كافي بصحة العقوبة، من باب تجري، هذا هو من باب تجري، التجري موجب للعقاب. كيف من باب التجري؟ لأن المكلف حين ترك التعلم وحين ترك الفحص كان يحتمل أن يكون هذا الترك مؤديا إلى ترك واجب أو فعل حرام، كان كذلك. ومع هذا الاحتمال، اي مع احتمال ترك الواجب او فعل الحرام، مع هذا الاحتمال فعل، اليس هذا التجري؟ فيكون هذا تجريا، ترك الفحص والتعلم فيعاقب من باب تجري. ولهذا يقول هذا، بل مجرد تركهما ترك الفحص والتعلم كافي في صحة العقاب، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة، مع احتمال أن يكون مؤديا إلى المخالفة. لماذا يكون تركهما كافيا في صحة العقوبة؟ لأجل التجري وعدم المبالاة بها، أي بالمخالفة. نعم، يشكل في الواجب المشروط والمؤقت. الحمد لله.